بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. معنى هذا استحبابها، فإنه يستحب للمصلي حين يقوم إلى الركعة، سواء كانت هذه الركعة من التشهد الأول أو إلى الركعة الثانية، وسواء كانت هذه الجلسة جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد، وسواء كان الشخص قويا أو ضعيفا، فإنه يستحب له حين يقوم أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض. يستحب له حين يقوم أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض، فقد اختلف أهل العلم هل يقبض يديه حين يقوم أو لا يقبض أو يبسطهما. لا خلاف أن الشخص عليه أن يستحب له أن يعتمد يديه حين القيام إلى الركعة، هذا لا شك في ذلك. وإنما اختلفوا عند أن يقوم إلى الركعة هل يقبض يديه أو يبسطها. لما يقوم إلى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فإنه يعتمد يديه لا شك في ذلك، لكن يداه هل تكون مقبوضتين أو تكون مبسوطتين لم يرد حديثا في بسط اليدين عند القيام إلى الركعة، لم يرد دليل في بسط اليدين عند القيام إلى الركعة أنه يبسط يدين، لم يرد في ذلك دليل. وأما الاعتماد على اليدين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجم في الصلاة، معناها أن يعتمد على يديه إذا قام. والعجل في الصلاة هو معناه القبض. من أهل العلم من صح هذا الحديث، ومن أهل العلم من ضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله له كتاب جميل يسمى تمام المنة، تكلم عن هذا الحديث وبين أنه حديث ثابت، ورد على من ضعف هذا الحديث. ولذلك قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: مضت السنة أن يعتمد على يديه. قال: مضت السنة أن يعتمد على يديه شيخا كان أو شابا، أي المصلي سواء كان كبيرا أو صغيرا، السنة أنه يعتمد على يديه. زيد على ذلك: أولا هذا الحديث صحيح كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في تمام المنة، مما يدل على أنه يقبض. يدل على ذلك أن الاعتماد على اليدين والتقوي بهما إنما يكون عند القبض والعجم، وأما عند البسط فإن الاعتماد على اليدين ضعيف، يعني ما يكون بذلك الاعتماد. فإن إذا أراد الشخص أن يقوم يقبض يديه ويكون على هيئة التقوي حتى يقوم، سواء كان شيخا أو كبيرا، كما سواء كان شيخا أو شابا. لكن لما يبسط يديه هكذا يعني ما يفهم أن هذا يعتمد على اليدين، وأنه يتقوى بهذا، فإن التقوى من جرب يرى هذا، فإن التقوى إنما يكون بالعجل. وهذا أيضا هو فعلهم من حيث العربية، يعني الأصل أن الشخص لما يقوم ويعتمد على يديه فإنه كما هو معلوم يقبض يديه، يقبض يديه سواء جعل الأصبع هذه على الأرض يفعل هكذا، يعني أوائل الأصبع على الأرض أو أواخر الأصبع جعله على الأرض، هذا وهذا لا فرق بينهما فيما يظهر. وهذا هو المستحب. وأما من ضعف حديث العجل فإن تضعيفه ليس بصحيح. قال: وكان يعجل في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ناط في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، يعني ولم يسكت أي لا يقرأ دعاء الاستفتاح، فإن دعاء الاستفتاح إنما تقرأ في الركعة الأولى فقط، وأما غيرها من الركعات فلا تقرأ. قال: وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعله أقصر من الأولى كما سبق. قال: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، تقدم معنا والمصنف إنما عاد لأنه انتهى من الركعة، من أول الكتاب إلى الآن نصلي ركعة، فهذا القيام ركعة ثانية ثم يقرأ الفاتحة في كل ركعة كما تقدم معنا. قال: وقد أمر الموصي صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم بعد ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وفي رواية في كل ركعة قراءة. قال: التشهد الأول. جلسة التشهد، التشهد الأول والجلسة مشروعان بلا خلاف، وقد نقله الخلف عن السلف رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا لا يشك فيه. وحكمهما كما تقدم معنا واجب، حكم التشهد الأول وجلسته واجب. عندما نسأله ما معنى الواجب، قلنا حكم التشهد الأول وجلسته واجب، فما معنى الواجب؟ تأكد يعني إذا تركه متعمدا تريده، نعم إذا تركه متعمدا بطل صلاته، وإذا تركه ساهيا هل تبطل به صلاته؟ يزل السهو. أحسن، إذا تركه ساهيا يزل السهو ولا تبطل به صلاته. طيب، كيفية الجلوس في التشهد الأول؟ المستحب للمصلي أن يجلس في التشهد الأول جلسة الافتراش، أن يجلس في التشهد الأول جلسة الافتراش، وقد تقدم معنا جلسة الافتراش وأنه يسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. هذا هو معنى جلسة الافتراش. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية الرباعية. وأمر به الموصي صلاته فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم. من هو خليله؟ سلم اتخذ خليلا. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن نهاني ربي. فإن الله عز وجل منع النبي أن يفعل خليلا. قال: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليلي الله. فالله عز وجل هو الذي جعل نبيه خليلا، فهو خليل الله. نعم سلم هو خليل الله، ولا يقال حبيب الله كما تقول الصوفية حبيب الله حبيب الله، لا، فإن درجة الخلة أرفع من درجة المحبة. درجة الخلة أرفع من، هم يزعمون أنهم يحبون يعني يرفعون عليه سلم، يقول حبيب الله هذا تنقص يا سلم، فيقال خليل الله. فإن درجة الخلة، فإن الله عز وجل يحب جميع عباده المؤمنين، فالحبيب أو أن الله عز وجل يحبه هذا يكون لجميع المؤمنين. فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب كما هو معلوم. ولكن عيسى عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلام هما خليلان لله عز وجل، ومنع الله عز وجل لهما أن يتخذا خليلا غير الله عز وجل. قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن يقعك يقع الكلب. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. قال: وكان إذا قعد، والصوفية إذا قالوا للحبيب ماذا يريدونه، عندنا سأله الحبيب إذا قالوا ماذا يريدونه، أحسنت، الحبيب عند الصوفية يريدون به أنه ينفع ويضر. وإذا رأيت يقولون في فلان حبيب يريدون به أنه الإله، وهو نفس ما تقول العرب في الإله، هم يفرون من الله، لكن قولهم الحبيب يريدون بهذا أنه ينفع ويضر وأنه يتقرب إلى الله عز وجل. هذا معنى الحبيب، حبيب بن حفيظ حبيب فلان. ولذلك غيرها، من قبل كان يقولون السيد 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 عندهم كان هكذا، لكن لما أنكر عليهم الناس غيروا إلى لفظ الحبيب، فذلك تجدون يقولون الحبيب بن حفيظ الحبيب كذا الحبيب كذا، فيريدون به، وهي درجة عالية وهي أرفع درجاتهم عندهم الآن، ويريدون به أنه ينفع ويضر ويعتقد فيه. فإذا قالوا حبيب فلان أي يعتقد فيه أنه ينفع ويضر. وذلك ما تجد يقولون الشيخ ابن حفيظ أو الشيخ كذا، ما تجد يقولون، يقول الحبيب ابن حفيظ. حبيب معناه أنه ينفع ويضر ويعتقد فيه، هذا هو معنى حبيب عند الصوفية، وهي أرفع درجات تعتبر عندهم الآن. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفيه اليمنى على فخذه. حتى الآن ربما الشباب عندنا يقول فلان حبيب حبيبنا فلان، وما يفهمون، كثير منهم ما يفهمش معنى حبيب عند الصوفية، لكن سمع يقول حبيب فلان حبيب فلان، غيروا اللغة. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى وضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حدا مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وكان ونهى رجلا وهو جالس متعمدا على يده اليسرى الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. نهى رجل وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود. قال: وقال في لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هي جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم. إلى هنا بارك الله فيكم.